صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ما إن بقيت من الحوا ملقا ثلاثا في ربا ووهادي لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد لهف لرأسك وهو يرفع مشرقا وإماما كالبدر فوق الذابل ميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ تخذ القنا بدلا عن الأعواد لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق الناب رب جيادي ولهفتاه على خزانة علمك سجاد وهو يقاد بالأصفاد لكن على أية حال باد الضناء يشكو على عار المطر عض القيود ونهسة أبتادي ويصيح واد الله أين عشيرتي وسرات قومي أين ودادي زين العباد صدع الجلمد نحيب من شاف زينب عمتا بمجلس غريب كلها بلوالي بنات المرتضى وقوف والناس تتفرج عليها وحالها صفوف والراس يزهي بالطشت والعابد يشوف نسل العواهر كسر أبراس بقضي دار الشراب وقام يتغنى وشرب كاس ظليت مختر والعليل مهبط الراس من عاين الذلة وعاين كثرة الناس ظل ينتح ويصيح والله شهل مصيح وذاك الرجس حال الحريم يدير بالعين ويقول في وين الرباب عزيزة حسين زاد الحزن بيها ولاذت بالنساوين صوت نادى باسمها وعيت تجي قل لرجس إن كان منها تريد الجواب اقسم عليها براس ظنوة داحية شال الكريم وعاينا يا تلا والقلب ذا ظلت تنادي يا خلاق وش هالمصيب المرجع لله وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم إن يوم بدر هو يوم مشهود من أيام الله العظيمة وقد أسماه القرآن الكريم بيوم الفرقان وتسميته بيوم الفرقان فيها دلالة عظيمة على أنه كان يوما فاصلا بين الحق والباطل فمعركة بدر من المعارك الإسلامية الخالدة التي تركت بصماتها على الدعوة الإسلامية ومستقبل الرسالة وأما أهم الأهداف المستفادة من معركة بدر الخالدة فهي كثيرة نذكر بعضها بفضل الصلاة على محمد وآل محمد أولاً إن أحد أهم الأهداف المشروعة للحرب هو رد الاعتداء والدفاع عن المستضعفين والمضطهدين، كما قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولا شك أن قريش هي التي كانت معتدية على المسلمين، فقد عذبتهم أشد العذاب وآذتهم وأخرجتهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وصادرت أموالهم، فمنهم من هاجر إلى الحبشة ومنهم من هاجر إلى المدينة، فقد كان المسلمون في موقع الدفاع ورد الاعتداء على قريش. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يقرر أن يخوض هذه الحرب حباً بالحرب والقتال ولا بهدف الانتقام من قريش، وإنما كان يهدف صلى الله عليه وآله عندما اعترض طريق القافلة التجارية أن يوقظ العقل المتغطرس عند عتاة قريش الذين وقفوا في وجه حرية الإنسان في اختيار العقيدة التي يريد أن يعتنق، نعم هذه العقيدة، وكذلك أقفلوا أبواب التعايش السلمي مع المسلمين. إذا هذا أولا، وهو رد الاعتداء على قريش. الدرس الثاني الذي نستلهمه من هذه المعركة هو أن على القائد أن لا يتعجل في اتخاذ القرار بالحرب والاستبداد بالرأي، فلا بد أن يشرك جيشه وأصحاب الرأي والتجربة منهم في اتخاذ الموقف المناسب، لأنه كما قال إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الناس شاركها عقوله. على أن يكون القرار النهائي الحاسم للقائد على على قاعدة وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. لاحظوا، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان معصوما ومسددا من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى رأي أحد من الناس، ولكن مع ذلك يعقد ذلك المجلس الاستشاري ويقول لأصحابه: أشيروا علي، يريد أن يعلمهم مبدأ هاما في هذه الحياة، وهو الأخذ بالمشورة في أمورهم العامة والحساسة. ما خاب من استشار. الدرس الثالث الذي نستفيده من معركة بدر الكبرى، وهو نعم هدف بالغ الأهمية يتصل بمعرفة أسباب النصر والهزيمة، فالكثرة العددية ليست ملازمة للانتصار، كما أن القلة العددية لا تعني الهزيمة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهناك عدة عوامل هي التي صنعت النصر للمسلمين. من هذه العوامل هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن النصر بيد الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الأمر الثاني أو العامل الثاني الذي أدى إلى انتصار المسلمين هو أن على المقاتل أن تكون لديه قضية حتى يجاهد من أجلها ويبذل الغالي في سبيلها.
لذلك عندما نعود إلى معركة بدر نجد أن النصر حليف المسلمين على رغم قلة عددهم وعدتهم، بخلاف المشركين الذي كان نعم عددهم يفوق عدد المسلمين، وكذلك بالنسبة إلى العدة الموجودة عندهم. فالسبب في انتصار المسلمين في معركة بدر إضافة إلى إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وتوكلهم على الله وعشقهم للشهادة في سبيله عز وجل، هناك أيضا عدة أمور، منها التخطيط والتدبير، لأنه لا تخاض الحرب بمجرد التوكل على الله سبحانه وتعالى ودعائه من أجل أن يمن بالنصر على المسلمين، بل لا بد من إعداد العدة، ولا بد من الرصد الواعي والتخطيط الجيد ومعرفة نقاط ضعف العدو، فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله أدار المعركة بحكمة عالية وتخطيط مناسب. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وقبل بداية المعركة يعقد ذلك المجلس الاستشاري، وكأنه يوحي للمسلمين بأن رأيكم عندي مهم، يشعرهم بأهمية آرائهم، وأنه ليس سلطانا مستبدا برأيه يصادر آراء وحرية الآخرين. لذلك لما اصطف الجيشان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يوصي أصحابه يقول: غضوا أبصاركم ولا تبدؤوهم بقتال ولا يتكلمنا أحد. وشوف نعم كلام النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول ولا يتكلمنا أحد، هذا يعطي الهيبة للجيش ويبعث الرعب في قلوب الطرف المقابل من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثانيا، من هذه الأمور التي أدت إلى انتصار المسلمين في معركة بدر هو الإخلاص والصدق. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أصحاب قضية آمنوا بها وأخلصوا لها وتفانوا في سبيلها، لذلك نصرهم الله جل وعلا على أعدائهم. إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: كنا مع رسول الله محمد نقاتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا ولا يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما وجدا في جهاد العدو. ولما علم الله سبحانه أو ولما رأى الله سبحانه وتعالى صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر حتى استقر الإسلام. ثلاثة من هذه الأمور التي أدت إلى انتصار المسلمين على الأعداء في معركة بدر هو التسديد الإلهي. هناك عناية إلهية وهناك لطف إلهي من الله سبحانه وتعالى شمل المسلمين في يوم بدر، وهذا يؤكد على أنها تشمل كل من تتوفر فيه شروط الإيمان كأصحاب النبي صلى الله عليه وآله في يوم بدر. من هذه الألطاف الإلهية أولا الإمداد بالملائكة، النعاس وإنزال نعم المطر، إلقاء الرعب في قلوب المشركين، تقليل المشركين في أعين المؤمنين. راجعوا سورة نعم الأنفال في القرآن الكريم تجدوا تلك الألطاف الإلهية التي شملت المسلمين في يوم بدر. أما الدرس الرابع والأخير الذي نستلهمه من معركة بدر هي تلك الآداب والأخلاقيات للحرب في الإسلام. نجد أن النبي صلى الله عليه وآله قد أوصى أصحابه يوم بدر أن لا تبدأ العدو بقتال، حرصا منه على التأكيد بأن الحرب ليست غاية بذاتها، وإنما الأصل في العلاقات الإنسانية قائم على مبدأ السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. كذلك من تلك الأخلاقيات ومن تلك الآداب التي لا بد على المحارب أن يراعيها في الإسلام هو احترام الأسرى وعدم إيذائهم والتنكيل بجثث القتلى، فإن ذلك محرم، ينافي الأخلاق الإنسانية والإسلامية. إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما ضربه ابن ملجم على رأسه يقول: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلون النبي إلا قاتلي، فانظروا إذا أنا مت من هذه الضربة، فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت حبيبي رسول الله يقول: إياكم والمثلى ولو بالكلب العقور. وين راح قلبك وريحانة رسول الله يبقى على بوغاء كربلاء، جثة بلا راس، أيوا إماما وحسين، لا غسلوا ولا لفوا في كفن يوم الطفاف، ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية، حاكت له الريح ضعف مئزر ورداء، علة وجود الكان عار بذيك لوعاء مرمي، ولا لا غير وحش البر زوى مرمي، ثلاث أيام لا تجهز ولا نشاء رد لا علينا بقلب، آه ودمع هما بس عاينا فوق الوطي يا فراش هرما، والجسد ما ينشال حنو ظل محتار، كل ما رفع جنيب توزع جانب وطا من حيث جسم موزع، عين أبطعن الرما خلى الجسد ونهل دايا معه بالوجد صا، يا باي كيف نشيل جسمك يا ابن الأطهر، يلا اقرأ وياي: جاب على قطعة بارية وجم اي مأجور، والله جاب على قطعة بارية وجم
دنك عسى عين العمى الأفى وشاء حطى وسط قبرات خاصر ونحنى حباب نحرى والضماء عاير تسعر بنا
حسين بعدك لا هنا عيش يا الله إلهي بفاطمة بأبيها ببعلها ببنيها بالسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا همّا إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا قضيته ويسرت ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين وبلغنا زيارة أئمة أهل البيت